أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
في مجال البيع البيع على نحو الكلي في الذمة، أو البيع الذمي والشراء الذمي في مقابل البيع والشراء الشخصيين، كان حديثنا بأنه إذا العامل لم يصرف عين المال الذي أعطي من قبل المالك إليه ليتجر، وإنما اشترى البضاعة بغرض الاسترباح وأشغل ذمة المالك، لم يقيد. الحالات هذه كلها ناقشناها في المباحثة السابقة. الآن نرى أن السيد الطباطبائي اليزدي رضوان الله عليه صاحب العروة يذكر 5 صور لهذا التصرف، يعني أن يشتري العامل البضاعة ولكن ما يدفع النقد أو رأس المال الذي سلم إليه، وإنما بإشغال ذمة. هذا إشغال الذمة إلى صور 5 على حد تعبير السيد الطباطبائي اليزدي. الصورة الأولى أنه أن يشتري العامل البضاعة بقصد المالك وبقصد إشغال ذمته. يعني شنو؟ يعني الخلاف البسيط اللي صار هنا أنه اشترى البضاعة حسب المواصفات، ولكنه ما سلم نقد للبائع، وإنما باعتبار أن المالك صاحب شركة معروفة، تاجر معروف، بمجرد أن أعطى الأوردر، بتعبيرنا المتعارف، بمجرد أنه أعطى الأوردر بأنه ودي لنا 10 أطنان على سبيل المثال من القهوة، ذولاك رأسا شلوا البضاعة مشكل وجابوا لي بالباب باب الشركة أو المخزن، على أساس هذا ما صار بيع شخصي، وإنما ذمة المالك تشتغل باعتبار هو غاية ما هناك أنه ما دفع المال نقدا. هنا بطبيعة الحال هو يسدد إلى البائع زين من المال الموجود عنده المفروض، بس قلنا بأنه ما عندنا إحنا أي قيد لحصري الشرائي والبيع في الشرائي والبيع الشخصيين، وإنما الكلي في الذمة، والمتعارف في السوق وبناء العقلاء تبتوا، والمتعارف في المعاملات كلها بالشكل هذا. يعني من باب المثال، جنابك لما تروح إلى القصاب على سبيل المثال وتقول له أريد كيلوان من اللحمة الفلانية، 3 كيلوات من اللحمة الفلانية، قضية فلانية، بعدين التفتوا ذاك كم يخليه بالتشيس ويسملك إياه زين، بعدين أنت تدفع بالكريدت كارد، ما تدفع نقد، الكريدت كارد مو نقد، وإنما جاي تحول أو تشغل ذمتك بأنه بعدين يسحبون من البطاقة أو من المال الذي، أو يطوق مجال من الآن إلى 20 يوم إلى أنه تسدد المبلغ النقدي. طبعا ماكو بيع شخصي، بل البيع الشخصي أنه بعد ما صار 25 باون قيمة اللحوم اللي أنت اشتريتها المال، ويصير إما تعاقد إما بالمعاطاة، والشكل المال النقدي الشخصي هذا المبلغ بالخصوص في مقابل ذلك اللحم المشترى، ما كل شيء، المعاملات كلها
خلي يكون بجيبة سيدنا.
بلي. هذا الفرض، اسمحوا لي لا خلي الفرض أيضا
يكون تلف المال،
بس نجي التلف نحكي
بالأخير،
التلف نتحدث عنه إن شاء الله. أقول الفرض الآخر اللي أسهل من هذا، أنا أكو فلوس بجيبي ما الشكل، لكنه لا أستلم البضاعة، لأن استلام العين المشترات ليس قوام البيع، لا، هو التعاقد إما لفظا أو إذا افترضنا المعاطاة زين معاطاة. فنيتك لأن تدخل في التزام وتعاقد مع الطرف الآخر في أن تشتري منه كذا مادة في في مقابل كذا مبلغ، مو من هذا المبلغ بالخصوص ولا هذه هذا الكيلو بالخصوص،
ما محدد.
فإذا ما صار بي شخصي، وهذا متعارف. فإذا حتى لو فلوس أو في جيبي أنا أفضل أنه بعدين أدفع. فإذا حينما أدفع بعد إذن يكون وفاء بالتزامي، والالتزام حصل التعاقد، وبعبارة أخرى التعبير المبادرة مال بمال أو تبادل طرفي الإضافة على حد تعبير شيخ محمد حسين الصهاني رضوان الله عليه، أو على أنه الخيط الوهمي الذي يربط البضاعة بمالكها والنقد بمالكه، هذا يحل الخيط الوهمي عن نقده ليربطه بشنو البائع، ذاك هم المشتري يحل الخيط الوهمي الذي بينه وبين الكتاب على سبيل المثال. زين، فهذا التفت أصل الالتزام. أما لما يسدد المبلغ راح يكون وفاء لديه. زين، إذا كان الشكل هذا إحنا ما عندنا ضرورة لأن نحدد البيع بالبيع الشخصي، إذا كان بهالشكل هذا أصل الإشكال في المورد لا يوجد نهائيا. والشكل إذا حصر الشراء والبيع بالبيع الشخصي لا وجه له، المعاملات الجارية غالبا ما تكون في الذمة ولا إشكال في صحة هذه المعاملة. بالنسبة للتلف نيجي نحكي، هذه الصورة الأولى ما بيها كلام. الصورة الثانية أن يعتبر العامل نفسه وكيلا عن المالك في التصرف في المال بأنواع التصرفات بأنحاء التصرفات. هذا إسه هذه الوكالة هل هي عقد جائز كما هو المعروف بحيث في أي لحظة يستطيع أن يسحب إلا إذا كان ضمن عقد لازم أو
يعتبر لو يعتبر
لا يعتبر أن يعتبر يعني العامل يحسب نفسه وكيل عن المالك في التصرف في المال بأشكال مختلفة. زين، المفروض في المضاربة أن العامل لا مال له وإنما يعرف فن البيع والشراء والاستيرباع الخبرة مالته. زين، فحينئذ إنما يمتلك شنو الخبرة، فحينما يدخل في هذه المعاملة يقصد أن الثمن للبضاعة المشترات يقع في ذمة المالك. زين، منو حتى تخلي في ذمة المالك؟ والوكالة. والوكالة من السعة ما الشكل أو الإذن أو الوكالة من السعة بحيث يشمل هذا التصرف أيضا، يعني مو فقط يبيع ويشتري وإنما يشغل ذمة المالك وكالة عنه.
زين،
فإذا كان الوكالة العامة إذا افترضنا. زين، هنا السيد الطباطبائي اليزدي رضي الله عليه حكم بصحة هذه الصورة أيضا، وأن الربح يكون مشتركا بينهما حسب الاتفاق الذي ورد في عقد المضار. الكلام شنو في التلف؟ يعني شنو المئة ألف اللي افترضناها في السابق كانت رأس المال، أعطاها المالك إلى العامل. العامل لما اشترى بهذه المئة ألف على فرض المسألة 10 أطنان شنو القهوة، ما سلم الفلوس، الفلوس موجودة عند العامل هسه إما في قاصته أو في منزله أو في المهم المكان الذي هو خلي فلوسه. إجينا بآفة سماوية بسرقة بأي سبب من الأسباب، التفت المال سرق تلف
بدون تقصير،
هسه حتى لو تقصير المهم أنه تلف عين المال. زين، فحينئذ ماذا نفعل؟ إن الكلام في فرض تلف مال المضاربة قبل قيام العامل بتسديد الثمن. هنا السيد الطباطبائي الذي رضي الله عليه يقول المالك يدفع من ماله الآخر. زين، ليش؟ لأنه هذا تصرفه العامل كان وكالة، والوكالة إسا بحث مفصل أكو أنه هل النيابة والوكالة من واد واحد أو أنه لا الوكالة تختلف عن النيابة، وأن النيابة هي نيابة النائب التفت شخصا وذاتا عن المنوب عنه أو ينيب عمله منابة التفت عمل الأصيل. إذن الوكيل أو النائب زين على كلا التقديرين. هذا اشترى لي من للمالك واشتغلت ذمة المالك. فإذا في الحقيقة هني يجي البايع للعشر أطنان من القهوة يقول أنا ما لي شغل بهذا الصانع عندك، بهذا التعبير هذا. هذا الصانع اللي باشر العمل وياي شال التليفون وتعاقد وياي، ما لي شغل بهذا. أنا أقول بأنه هاي البضاعة وصلت عندك شنو بالمخزن، جيب فلوسها. في مقام التطبيق حينئذ يجي هذا التفتوا المالك يلزم بالمصطلح المعروف إخواني العامل يقول لك هاي الفلوس أنت. قولك مثال اللي الآن قلت أنه لم يكن هناك تعدي ولا تفريط على أساس يكون ضامن ما أدفع. فإذا حتى في هذه الصورة التفتوا يجي صاحب العروة رضوان الله عليه يقول بأنه إذا تلف مال المضاربة قبل قيام العامل بتسديد الثمن التفت حينئذ المالك يكون يدفع للبايع كل الثمن من مال الآخر. زين المسألة ليست من السيدة طباطبائي ليزدي وحده، وإنما سبقه إلى ذلك الشهيد الثاني في المسالك واعتبر ذلك من المسلمات. اعتبر الشهيد الثاني في المسالك في المجلد الرابع صفحة 351 أن هذه من المسلمات، ما لا نقاش فيها. زين لكنه في المقابل صاحب الجواهر عند تعبير هي تغيير عن مبنى الشهيد الثاني. شو يقول؟ يقول فإذا اتفق عروض ذلك من العامل وفرض تلف مال المضاربة أدى المالك من غيرها حينئذ. لهنا موافق لما يقوله صاحب المسالك والشكل، لكنه يقول
لما يعني عروض الوكالة
لا عروض المقدمة الأولية عروض هذا المعنى وهو تصديه العامل لإشغال ذمة المالك. فإذا هالمعنى هذا عرض من العامل وفرض تلف مال المضاربة أدى المالك من غيرها حينئذ، ليش؟ لما عرفته من تناول الإطلاق الإذن على الوجه المزبور المفروض وقوعه. لكنه في الحقيقة المبنى الذي نلتزمه والتحقيق الذي نذهب إليه هو لا كلام التفت الشهيد الثاني رضوان الله عليه ولا عبارة صاحب الجواهر يمكن المساعدة عليهما مطلقا. ليش؟ لأنه التسالم أولا لم يثبت، هذا التسالم من هنجي زين ليس إجماعا، وحتى ولو كان قريبا من الإجماع أيضا كنا نعرف السبب ماله وإلا الشكل. مضافا بأنه أنت المالك دافع رأس المال الأولاني زين بتقصير من العامل أنه ما سدد زين، كان يسعه أن لا يسدد ولكنه في نفس الوقت أن يسدد، يعني كان مخير بين يدفع من عين المال أو شنو أو يشغل ذمة المالك. فبتقصير منه أو حتى بغير تقصير منه زين ما اختار أن يسدد، فترجع تشغل ذمة المالك بدفع المبلغ من جديد، هذا إجحاف وتعسف. وبعبارة أخرى بعد أن سلم أصل المال إلى العامل زين الوكالة المزعومة لا أساس لها، أنه الإطلاق يقول لك بأنه أنت وكيل حتى إلى هذه الدرجة لا بعد، تقول لك يعني مو بفخم بعد زين افتهم ده وكالة، يقول من باب المثال يده يدي وتوقيعه توقيعي مثلا الشكل، لكن مو إلى درجة أنه يطلق زوجته زين. إذا افترضنا شخص قال فلان وكيلي وكالة مطلقة في جميع الأمور يده يدي وتوقيعه توقيعي وقراره قراري زين، ما معقول أنه مثلا يطلق زوجته بأنه يابان حسب الوكالة زوجته
خصوصا خارج
بلي. فلذلك مثال هذا، فإذا أن يقول أن الوكالة من السعة بهذا المقدار الإطلاق بهذا المقدار هذا لم يثبت عندنا. ليش؟ لأن المالك إنما أعطى الإبن إما الشراء شخصيا أو كليا على أن يتم تسديد الثمن من مال المضاربة إلى غير وطابلوس حتى تذوق زين. إذن الذي نختاره هو أن المعاملة في هذه الصورة باطلة وينفسخ التعاقد بهذا الشكل، لأنه من مصاديق تلف الثمن قبل قبضه. والقاعدة اللي في المكاسب درسناها أنه لو تلف الثمن قبل قبضه التفت يؤدي إلى انفساخ. إذا كان كذلك لا رد استمر فالدوق ندخل في معاملة جديدة. أما أنه تفتيت أنت تكلف بأنه التفتت تدفع من جديد، هذا
يكون الزام المتلوف
لا شك
إجحاف يصير.
نعم، هو إلزام المالكي بدفع من جديد، هذا إجحاف والإطلاق. الوكالة ما تشمل هذا المقدار من التصرف. زين. الصورة الثالثة أن يقصد العامل شراء البضاعة لنفسه وفي ذمته. زين. ولكن شنو قصد، شنو هو استغلال سمعته في السوق لعملية مربحة له. يعني شنو؟ طبعا هذه العبارات غيرها أنا، يعني مو عين العبارة اللي اقتبسها من السيد صاحب العروة وإنما المؤدى هذا. زين. إجا المالك أعطاه مبلغ من المال حتى يتاجر بالقهوة على سبيل المثال، هو شاف أكو شر وكل زينة لقطة ومربحة، إجا التفت واشترى البضاعة لنفسه وعلى أساس هو يكون مطلوب، أنا المطلوب أنا الأدفع. زين. ولكنه الحالة هذه شنو هو، حين إبرام العقد ما قصد أن يسدد المال مضاربة. أنا رجع أشتري والبايع هو فلان الفلاني والبضاعة محددة وفي نيتي أنه أنا أكون مطلوب لهذا، لكنه بعد أن تم التعاقد وبعد أن تسلم البضاعة هسه قلب ما الشكل، كان هاي الفلوس موجودة وأنا أدفعها وبعدين أتفاهم فيها شنو صاحب المال. هذه الصورة طبعا ولو فرض بعيد، لكنه ربما بعض الشطر مثلا يحاول انه يستعمل نوع من الشطاره ويقول اخو بس هذا يخالف بعدين التفتوا خمو صاحب المال خمو تابعني على كل عمليه. زين. فهذه اسوي خاصه الي عمليه مربحه الي وحينئذ. زين. لكنه عندما اجى صاحب البضاعه قال لي خب انت استلمت القهوه وعندي فلوس، يسلمها من فلوس لشنو؟ المضاربه الذي اعطي. هنا حكم صاحب العروة بصحة الشراء، المعاملة صحيحة، لكن دفعه للثمن من مال المضاربة غصب. لاحظون؟ فإذن هناك التفت فرق بين الأمرين، المعاملة صحيحة اشتراها لذمته أشغل ذمته حين إبرام العقد لا أشكال، لكنه لما جاء يفي ب العقد بمال ليس له فهنا هو غاصب، تصرف في مال غيره بدون إذنه. زين. إذا كان فقط حالة يستثنيها، يقول إذا كان مأذونا، وهذا الفرض هذا في حد ذاته خب ممكن أن يرد لكنه مو عقلاء غالبا، أنه لما المالك اعطى هذا المال الإذن كان في أن يقترض، شو وقت ما احتاجيت أنت مثلا شو وقت ما احتاجيت شيل من هالفلوس هذه
قرض،
فما دبل على نحو القرض، فإذا استقرض وإذنه كان في الاستقراض، إذا ينقلب القراض، ينقلب القراض الذي أو المضاربة التي كانت في البداية إلى قرض. إذا على هالمبنى هذا الشراء يكون صحيح والربح كله للعامل. ليش ما الربط بمال؟ قاعد ما هناك مطلوب مبلغ للمالك، مسألة أخرى، هو مالك هو العاقد وهو الذي اشترى واستلم البضاعة وأشغل ذمته وعمله صحيح، شنو الداعي لأنه نحكم بخلل أو فساد؟ بقى أنه الإذن متكون غاصب، الغصب هم يرتفع بماذا؟ بأنه هذا استادي كان كلش حباب يداريني تمام والشكل قايل لي ايش وقت ما احتاجيت فلوس شيل من هي زين. فبهذه الصوره فرضيه بعد على هذه الصوره التفت الشراء صحيح وريته كله للعامل ولكن لكنه اذا اراد بعد ان اشترى البضاعه ان يبيعها للمالك يصير لو ما يصير شو المالك لكن بشرط ان لا يزيد على الثمن ثبتي لانه انت حتى تثبت نيتك الصحيحه الحسنه انت اشتريت ب 100,000 او ب 50,000 ايش قد ما كان تطلب منه. فاذا الكلام بعد ان تمت ملكيه هذه البضاعه اليك بهذه المعامله اللي هي صحيحه زين انه يمكنه ان يبيع البضاعه التي اشتراها الى المالك وهذا يصح اذا باع البضاعه له بنفس المبلغ الذي اشتراها وبعدين ورضي المالك بذلك. فاذا ما عندي شيء السيد الحكيم رضوان الله عليه لما يجي الى هذا الفرع التفتوا يحلله بالشكل الاتي يقول فيكون في الخارج شراءان شراء من المشتري لنفسه وشراء من نفسه للمالك زين. فإذا كان بهالشكل هذا عملية عن نفسي مو يقول أزور سيدي ومولاي أصالة عن نفسي ونيابة عن فلان وفلان بهالشكل هذا يقوم بعمليتين عملية شراء لنفسه صحيح وعملية شراء نيابة عن المالك بالمال الذي موجود عنده. فإذا السيد الحكيم يقول فيكون في الخارج شراءان شراء من المشتري لنفسه وشراء من نفسه للمالك. إذا فالشراء للعامل بثمن في الذمة والشراء للمالك بعين المال. إذن يتضمن شراء شراءين عمليتين للشراء.
شنو المانع اذا ان يزيد وياخذ
المبلغ؟ لا مو اذا كان بهالشكل هذا الفرض اللي جاي يقولوه في الحقيقه الفرض اللي يقولوه بانه المالك يقول له انت الفلوس فلوسي انت زين على اساس انت تريد تشملني ربح انت بتشماله في مقابل بضاعة اللي انت تشتري بها من البر. هذا في الغالب ما يرضى المال في الغالب لا يرضى يعني هالمقدار هذا محب ما يخالف اذن ما يخالف لكن هسه اللي تبيعني بيعني بنفس اللي قلت له نفس الشيء ليش تشمل لا يرضى بذلك فيلغي اذا كان بهالشكل يلغي معاملته فيفسخها. اذا هذا التوضيح قبلنا به اذا قبلنا بهذا التوضيح الذي قلنا اولا باعتبار ان البيع يصح له بعدين كان غاصب الا اذا كان التفت يبيع البضاعه الى المشتري الذي اشترى الى المالك وبتوجيه من السيد الحكيم حينئذ نشوف عباره المختصر النافع للمحقق الله عليه اللي قال ولو اشترى في الذمه وقع الشراء له والربح له تمام معقول لا باس به. الصورة الرابعة يقول السيد الطباطبائي اليزدي رضوان الله عليه هي مثل الصورة الثالثة لكن مع فارق واحد وهو أنه عند إبرام العقد يعني عند شراء البضاعة كان قاصدا من أول دفع الثمن من المال الذي سلمه صاحب رأس المال. الصورة الثالثة كان لا عند إبرام العقد ما كان قاصد أن يشيل الفلوس شنو
صاحب
راس المال وانما اشتغل ذمتي مطلوب انا زين اسدد بعدين ها هنا لا يقول مثل الصوره الثالثه هي الصوره الرابعه ولكنه من اول شخص. اذا في هذه الحاله السيد الطباطبائي اليزدي رضي الله عليه تعبير هذا انه قصد نفسه حيله منه زين. اذا في هذه الصوره ذكر احتمالين احتمال بالبطلان واحتمال بالصحة. منشأ احتمال الصحة شنو ومنشأ احتمال البطلان شنو؟ أما الحكم بصحة الشراء فهو وإن كان عاصيا في نسخة أو غاصبا في نسخة أخرى بيعتبر عاصبا غاصبا وعاصيا تنكتب بشكل نفس بنفس الطريقة الحكم فرق نقطة. الحكم بصحة الشراء وإن كان عاصيا في التصرف في مال المضاربة من دون إذن المالك إذا كان بالشكل هذا فيكون ضامنا للمالك أصل المبلغ وضامنا للبايع حتى يسدد الثمن له. هذا توجيه لشنو؟ لصحة هذه المعاملة. في المقابل الاحتمال الثاني هو البطلان. ليش؟ لأن البايع حينما سلمه البضاعة لنفترض 10 أطنان مالت القهوة إنما فعل ذلك مقيدا بدفع الثمن ومو بلاش. يعني لما قال بأنه للحمامير على سبيل المثال يلا شيلوا 10 أطنان ودوا إلى المخزن الفلاني، خو ما قصد التبرع ولا قصد أنه ما يخالف إذا ما دفع ما يخالف، لا، وإنما رضي البايع بتسليم البضاعة مقيدا بدفع شنو؟ الثمن. والمفروض أن الدفع تم بمال الغير، فإذا كان بهذا فهو سرقة. زين، إحنا عندنا نصوص يعني ولو أنه سندها ضعيف ولكنه يستند إليه البعض، يقول لك بأنه يجي واحد التفتوا يريد مساعدة، وضع المادي صعب، زين، فيجي يطلب مساعدة في سبيل الله ما يطلب، يا بي ترى أن وضع المادي كلش مزين وكذا وكذا آخر كذا، يجي يخلق حيلة يقول قرض وربما يكتب صك أيضا، لكن صك شنو؟ مال راسي، زين. فإذا هو يتظاهر بأنه يقترض، يتظاهر بأنه يشغل ذمته بتسديد المبلغ اللي أخذه، ولكنه في الواقع لا، ما عنده نية للدفع. فإذا عندنا بعض النصوص اللي قلنا سردها مو هالقد نقي، وأنه إذا فعل ذلك، إذا اقترض الشخص مع نيته بعدم تسديد المبلغ الذي اقترضه فهذه سرقة. إذا السرقة في الحقيقة في المصطلح الفقهي وفي التفت باب الحدود والديات، التفت السرقة تعريف أخذ المال من حرز آمن. يعني شنو؟ يعني واحد يكسر الباب، يكسر الشباك، يدخل، أو إذا القاصة التفتت يكسرها ويطلع فلوسه، هذا أخذ المال من حرز آمن. أما أنه إذا فد واحد كان عنده ديليفري على سبيل المثال، واحد مشتري ثلاجة والعامل إجي فتح له الباب منشكل صاحب البيت وصدفة على الطاولة كان أكو ساعة ذهبية أو سانفت شيء مجوهرات على سبيل المثال، فلقفها وراه، هذا الفقهاء يقولون هذا مو عنوان حد السرقة، بل لا ينطبق عليه فرع لأخذ المال من حرز الأمن، بل غصب تجاوز، بل ضامن، لكنه حد السرقة شنو؟ ما ينطبق عليه. زين، فسرقة يعني نوع من الاختلاس، نوع من التصرف الاختيار، مو بأن اختلاس وأخذ لمال الغير من دون حق، أما عنوان السرقة بشكل كامل أن ينطبق عليه. إذا
الفرق بين السرقة والغصب سيدنا الحرز الآمن،
هذا الفارق الكبير بين الغصب وبين السرقة، أن الغصب ليس يشترط فيه أن التفتت يكون من حرز آمن، وإنما حتى لو التفتت مجال مفتوح وراح إلى المحل على سبيل المثال لقف له الكتاب وطلع مثلا ما يعتبر سارق، لكنه لو كسر المحل على سبيل المثال أو القفل أو الباب فذلك سرقة، وملاك يختلف. إسا النصاب يكون ثابت له ثابت موضوع آخر.
وفي الغصب سيدنا يصير المعاملة صحيحة وفي السرقة يصير باطلة.
إسا هذا من توابع ذلك ما ندخل في تفاصيله. زين، إذا كان بهالشكل هذا، فإذا المجال للقول ببطلان هذه المعاملة من جهتين. الجهة الأولى أن البايع إنما رضي بالمعاملة على أساس يستلم ثمن، زين. ثانيا التفت هذه الجهة من الرواية التي تقدمها. زين، هسا سيدنا صاحب العروة عند حد الآن ذكرت 4 صور لي الشراء للشراء بالذمة، لشراء العامل بالذمة. ففي نظرك أنه أيها أنسب مع القواعد أيها مناسب الاحتياط يحكم. السيدة الطباطبائي اليزدي يقول الصورة الأولى هي الأوفق بالقواعد، الصورة الثانية مطابقة للاحتياط، والصورة الثالثة أضعفها. زين الرابع عم قلنا لنا إلى حد ما مثل الثالثة. زين فإذا من هذه يصرح صاحب العروة بأنه الأولى أوفق بالقواعد، عرفنا ما في كلام. لكن كلامنا لماذا ذهب إلى أن الصورة الثانية مطابقة للاحتياط؟ ولذلك سيدنا الأستاذ رضوان الله عليه التفتوا يعلق على ذلك، يقول ليس أحدهما أحوط من الآخر. ليش؟ لأنه مطابق للاحتياط مفروض أنه أحدهما أخوك دينك فاحتر دينك، ومن رعى غنمه حول الحمى أو شقه أن يقع في الحمى. زين أنت لما التفتيت القطيع مات الغنم مات تجيبه إلى حد الحاشية لمزرعة الغير، خب الخروف التفتيت يمرح ويسرح من دون قصد منه فيتلف مال الغير. إذن أخذك شوي فاصل حتى التفت أن لا تقع في إشكال التصرف في مال الغير. زين لكنه لما عندك أنت خيارين، عندك احتمالين أحدهما أقرب إلى الاحتياط، السيد الأستاذ يقول ليس أحدهما أحوط من الآخر. ليش؟ لأن الأمر دائر بين ملكية المبيع للمشتري أو البايع أو مالك المال. يعني هذه العشر أطنان من الحنطة هل هي ملك للمشتري؟ ليش؟ لأنه هو الذي قصد التفت الشراء لنفسه بذمته أو بعدين غيره. للبايع باعتبار أنه ما استلم الفلوس لحد الآن، للمالك باعتبار هو اللي يحط رأس المال وهذا التصرف تصرف أصلا شنو فضولي غير مأذون به. زين فإذا إذا دار الأمر بين هذه الاحتمالات الثلاثة أن تكون ملكية البضاعة المشترات للمشتري للعامل لا للمالك أو لأصل البايع الذي باعه البضاعة، فأيهما مقدم على ذلك؟ ما عندنا ما يشير. إذن مع احتمال وارد أنه في كل منهما التفت لا مجال للقول بأن الثاني مطابق للاحتياط، إنما الكلام في الصورة الخامسة. الصورة الخامسة بحسب الظاهر نشوف أنه لا، هي إما ترجع للصورة الثالثة أو للصورة الرابعة، وما ندري ليش أن صاحب الفروة اختارها لتكون صورة خامسة سنة. لاحظوا الصورة الخامسة أن يقصد الشراء أو الشراء في ذمته من غير التفات إلى نفسه وغيره. أصلاً ما منتبه لا أنه والله أنا يأسوه لي لأسوه وكالة عن المالك.
عام يعني
بلي
عام يعني
إيه لا بيقول من غير التفات عام يعني عام إلى حد ما، لكنه أصلاً غافل عن هذه، مو أنه قصد العام لا لم يقصد سواء كان هذا الفرد أو ذا، وأنا أصلاً ما ملتفت إلى هذه الناحية. أحياناً التفت أنت يعني صار في مورد الموارد التفت واحد من الحجاج أو الشخص اللي كان نائب بالحج قال لي سيدنا أنا كملت الطواف وديت وألان ركعتين وصليتهن لكنه ما أتذكر أنه نويتها لنفسي أو نويتها لمنوب عنه. ما ملتفت التفت وعكسه فد واحد اجى قال اللي يصير انا منوح عن نفسي مع ان التفت منوح عنه بقصدي. فهذا لا ما منتبه لهذا ان يقصد الشراء في ذمته من غير التفات الى نفسي وغيره، هذا الفرض ذكره. فاذا كان كذلك حكم السيد الطباطبائي اليزدي بان الشراء يقع له. ليش؟ لانه العامل يصبح مالك للبضاعه التي وصلت بيده، فإذا دفع الثمن من مال المضاربة كان عاصيا أو غاصبا على النسختين. زين إحنا نلاحظ أن في هذا الفرض لم يحصل أي انتساب إلى المالك. مو أنت لما تريد قلت يعني ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، هذا من موارده. زين قصده حينئذ حتى لأن يكون مالا في ذمة لغوا، لأنه لم ما طرأ بذهنه ولا فكر في المعنى هذا، فأنت تحمل بأنه يقع له والوكالة تكون. وإذن كن بنحو ما ينتسب هذا التصرف إلى المالك حتى يجيزه، لأن العامل لم يقصده أصلا. وبناء العقلاء والسيرة الجارية يؤيدان وقوع الشراء لنفسه، فشنو ربط أنه ينتسب إلى مالك؟ إذا كان كذلك الدليل على الصحة شنو هو؟ النقطة اللي لا بأس أنه لخصها هنا هي أن المال الذمي يستند إلى من اشتغلت ذمته به، فإذا قصد العامل ذمة نفسه كان الشراء لنفسه. وعليه لا معنى لجعل هذه الصورة خامسة، بل هي إما تندرج في الصورة الثالثة أو الرابعة. فإذا كان هو عن نفسه مسوي حينئذ شنو؟ ما كنت داعي لتكرار هذه الصورة. استهلوا على فرض التصرف وكالتين. إذا إجينا واحد يقول يا أبا هذا كان قام بذلك وكالتين، على فرض هذا فإن كونه وكيلا لا يكون سببا في جعل ثمن البضاعة المشترات مالا في ذمته بما هو وكيل. إذن حقيقة الوكالة إشغال ذمة المالك الأصيل لا إشغال ذمته هو للمالك. إذن فما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. وبعبارة أخرى الشراء بثمن كلي في ذمة العامل مع تقييده بالدفع من مال المضاربة يوجب لغوية قصده لذمة نفسه، والله العالم. اللهم صل على محمد وآله.